بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده فيديو تعريفي مختصر بحملة إمداد الفؤاد، الإغاثة الإيمانية القرآنية، الإغاثة الإيمانية القرآنية. طيب أنا هحاول إن شاء الله رب العالمين في الدقائق دي أعرف بالحملة تعريف سريع، ويكون إن شاء الله يعني فيه ملف تعريفي أو نشرة تعريفية تفصيلية بحملة إمداد الفؤاد وكل ما يتعلق بها من نصوص وأدلة إن شاء الله بإذن الله حضراتكم تتابعوه بإذن الله. طيب إيه فكرة الحملة دي؟ هي حملة إمداد للأفئدة بما يرسي فيها دعائم الإيقان ويجعلها مطمئنة ساكنة بالإيمان، كنوع من إغاثة الإيقان والإيمان بما أرسله لنا ربنا في القرآن. يعني ببساطة كده، بعبارة بسيطة خالص، إحنا الحملة دي فكرتها ببساطة إن إحنا نعمل إمداد للأفئدة بالوحي الشريف عشان يجعلها مطمئنة بالإيمان. هي حالة يعني أو هي حملة إغاثة إيمانية قرآنية، الإغاثة الإيمان بتاعنا من خلال القرآن الكريم. طيب فحد هيقول لي يعني ليه سميتوها إمداد الفؤاد؟ ببساطة لأن الفؤاد بيذكر في القرآن الكريم كوصف للقلب اللي محتاج لتثبيت وتطمين. يعني ربنا بيقول وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وربنا بيقول وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. كمان ربنا لما بيذكر يعني كده هو الفؤاد اللي محتاج التثبيت والتطمين. طيب كمان القلب بيذكر كمحل للريبة والزيغ، التذبذب، يعني الشخص اللي هو المتذبذب أو المرتاب عنده مشكلة في قلبه بالأساس. ربنا يقول وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ربنا يقول أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا. الزيغ موجود في القلب، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وإحنا حتى بندعو بنقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. طيب القلب دلوقتي هو الفؤاد هو اللي محتاج لتثبيت وتطمين، والقلب هو محل الريبة ومحل الزيغ، وكمان القلب هو محل الطمأنينة والسكينة. لما نحب نطمن حد ونحب يعني نسكن بنطمن قلبه ونسكن قلبه. ربنا قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وربنا قال هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. عشان كده كان الخطاب القرآن كله متوجه للقلب، فإنه نزله على قلبك بإذنه بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمسلمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. طيب كده عرفنا فؤاد. طيب فاحنا اللي احنا عايزين نغيث ايمانه يبقى احنا نغيث قلبه، ده الفؤاد. يبقى احنا عايزين الفؤاد ده لو محتاج تثبيت وتطمين. طيب ليه بقى لفظة امداد؟ الحقيقة احنا نطمع في ان احنا يحصل لنا اللي حصل للصحابة او اللي ربنا اخبر عنه. ازاي؟ ربنا قال اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم. نطمعين في دي ان احنا لما نستغيث ربنا علشان ما يخص إيماننا ما يخص إيقاننا ربنا يستجيب لنا فيمدنا. طيب ولما يحصل الإمداد ده بقى وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. ولما يحصل الإمداد ده ربنا عز وجل بيقول إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فعشان كده لفظة إمداد هي لفظة قرآنية ولفظة فؤاد لفظة قرآنية. عشان كده كان نفسنا إن ربنا عز وجل يغيث إيماننا كلنا، سواء كان منا اللي هو شايف انه كويس وتمام، واللي شايف ان عنده شوية شكوك او شوية شبهات، نفسنا وحلمنا ان ربنا يغيث ايماننا، ان ربنا سبحانه وبحمده يغيث. ربنا يقول: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وربنا بيقول: يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فاحنا الحقيقة حلمنا ان ربنا يغيث إيماننا بإمداد أفئدتنا بالوحي الشريف اللي يحصل لنا التثبيت والتطمين والتسكين وغيرها. طيب، حد هيقول لي: طب احنا الجمهور مين بقى يا دكتور؟ الجمهور بالحقيقة لما نيجي نبص تقريبا الكلام ده متوجه لكل أفراد الأمة، يعني للرجال وللنساء. طيب، متوجه للناس الآباء والأمهات، المعلمين والمعلمات، الأبناء والبنات، يعني حتى أي ولد أي بنت فوق 10 سنين إن شاء الله يقدر يستوعب الكلام ده، والخطاب موجه ليه برضه، موجه لواحد متيقن وواحد شاكك، يعني حتى واحد متيقن واحد شاكك، مش عايز أقول إن يمكن يكون كمان متوجه لواحد أصلا مش مؤمن أصلا بالإسلام. يعني الحمد لله الخطاب هيبقى يعني متوجه للجميع ويناسب الجميع، وكل واحد هيجد فيه إن شاء الله اللي هو محتاجه. طيب، حد يقول لي: طب ليه بقى يعني حملات ومش عارف ايه والقصة دي؟ احنا عندنا في الطب لما بنجد ان فيه مشكلة ما الناس بدأوا يهملوها او بدأت تستفحل بشكل ضخم، فبنعمل لها حملات إغاثية. واكيد حضراتكم عارفين في النهاردة حملات لإغاثة الأبدان، حملات لإغاثة المرضى، حملات لإغاثة الجوعى، حملات لإغاثة اللي هم الهوملس أو المشردين، حملات لإغاثة كل دول. طيب، هو ما يهدد الأبدان أخطر ولا ما يهدد الإيمان؟ أكيد ما يهدد الإيمان أخطر، عشان كده هو أولى إن يكون ليه حملات إغاثية. المناكير يا جماعة العقدية الفكرية أخطر من المناكير السلوكية العملية. الفكرة لما يضرب والعقيدة لما تبوظ مشكلة كبيرة جدا، لأن الأفعال والتصرفات هي انعكاس للأفكار والعقائد والتصورات. الإيمان هو اللي بيحرك الأبدان، ولذلك لما بنجد الإنسان عنده خلل في إيمانه وعنده خلل في العقائد بتاعته، الأفكار التصورات، على طول بنلاقي خلل في السلوكيات، خلل موجود في التصرفات، سواء اللي بنشوف بقى التطرف وغيره، او للاسف الشديد اللي هو يعني بيعطي ظهره للدين وبيروح في عالم تاني خالص. عشان كده انا حابب اكد على ان هيبقى واهم اللي متخيل ان الخلل اللي هيصيب الناس في ايمانهم او في دينهم مش هيؤثر على دنياهم. لا، هيؤثر على دنياهم، لان كتير من الممارسات اللي اضرت بالافراد والاسر والمجتمعات كانت افراز لخلل في العقائد والتصورات. كمان هيبقى واهم اللي يتخيل ان الشيطان لما بيحاربنا ما بيحاربناش بس الا بالشهوات، لا، في حرب تانية بالشبهات، الشكوك والشبهات، وربما ده يكون اكثر من الوسوسة بالايه، بالشهوات. قال الله: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. احنا حتى بنستعيذ: قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. في مرحلة ما من حياتنا كان اعدائنا مركزين قوي حوالين الشهوات، بس الآونة الأخيرة شهدت تركيز اكبر بصورة اساسية حوالين الشبهات، لدرجة في موجات تشكيك عاتية في الثوابت، في عواصف هجوم على دعائم الإيمان ومحاولة زلزلتها، في توجيه سهام بشكل صريح جدا لنحر الإيمان الذي في القلوب. حرب الشبهات دي يعني هي ما توقفتش حقيقة منذ نزل القرآن، يعني والقرآن أخبر عنها وناقشها، لكن ضراوتها بتشتد في الأيام دي لأسباب. السبب الأول إن المسلم كان المنتظر إيه اللي يعصمه؟ الوحي. طب لما فقد الاتصال العلمي بمعاني الوحي التي تبصره وتهديه وتعصمه وتنجيه، أصبحت الإشكالية أخطر. المفترض اللي كان يثبت قلب المؤمن ويرسخ دعائم الإيمان فيه إن هو يعمل بمعاني الوحي، فالاتصال العملي بمعاني الوحي للأسف الشديد بقى فيه إشكال. طيب خلاص، يمكن الطائفة المسؤولة عن إيصال الوحي للمسلمين هي خلاص هي تقوم بالدور. للأسف الشديد في صور تقصير، يعني الفيديو ما هيتسعش للكلام عنها، لكن ممكن تتابعوها إن شاء الله في الملف. صور تقصير خلت إن الطائفة المسؤولة عن إيصال الوحي للمسلمين ما بتقومش بدورها كما ينبغي. النقطة الرابعة والخطيرة إن إمكانيات الذين يتولون كبر حروب الشهوات زادت بشكل خطير وكبير جدا. لديهم دعم مادي ومعنوي وتقني لم يكن يخطر لهم ولا لغيرهم على بال. أصبح من السهل جدا النهاردة أن يصل لأي إنسان، وأي إنسان يصل، يعني لدرجة أن الحرب دي طالت بعض المنتسبين للدين فأصبحوا شهداء زور على الإيمان واليقين. ولذلك يعني الموضوع مش هين، مش سهل. يعني احنا لما نيجي نبص على الواقع بتاعنا مش عايزين ندفن راسنا في الرمل، لان النهارده بقى ابنائنا وبناتنا بيتعرضوا لموجات تشكيك وبيتعرضوا لشبهات ضخمه جدا. طيب حتى الكبار، حتى الناس منشغلين بالدين، يعني مش هنضحك على نفسنا ولا ندفن راسنا في الرمل، وبنحاول برضو نفكر في حلول تسكينيه. طيب ما احنا المفترض عندنا الحل العاصم من ده كله. يعني قال الله: يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. واعتصموا به، يعني اللي اعتصم بالوحي، فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. لكن للأسف الشديد لما احنا حصل خلل في تعاملنا مع الوحي أو في قضية مركزية الوحي على مستوى المصدرية وعلى مستوى المشروعية وعلى مستوى المنهجية، فأصبحنا في اللي احنا في ده، يعني نسأل الله العافية. فاللي أقصده إن فعلا احنا قدام مشكلة حقيقية، وإحنا عايزين لها حلول جذرية، مش عايزين حلول يعني تسكينية، عايزين حلول جذرية لهذه المشكلة. طيب هسأل حضراتكم ببساطة، هو في كتاب تاني هينزل بعد القرآن الكريم؟ مفيش كتاب نزل بعد القرآن الكريم. طب في رسول تاني نزل بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ طيب اكيد مفيش. طيب هل تتصوروا ان ربنا ما يعلمش ان الكلام ده يحصل؟ هل ربنا تخفى عليه خافية؟ اذن لابد ان يكون الوحي قد جاء بافضل ما نواجه به تلك المشكلات ونقطع به دابرها. عشان كده هو ده لب القضية، او لب اللي احنا حابين نتكلم فيه في الحملة دي. نحن هنجد في الوحي ما نغيث به ايماننا، ما نغيث به ايماننا. تمام. طيب يعني ده كده كان تطواف حوالين الأهمية، ويعني زي ما قلت هتجد الكلام إن شاء الله مفصل في الملف اللي بيتكلم عن الموضوع. طيب حد هيقول لي: يا دكتور طيب إيه، يعني طب ما احنا في حملات كتير وفي مجهودات كتيرة في الباب ده، يعني إيه المختلف عندكم؟ الحقيقة يعني بفضل الله في مجهودات مباركة جدا جدا ومشكورة جدا، يعني نسأل الله عز وجل أن يتقبل من كل القائمين عليها. والمجهود بتاعنا الحقيقة هو بمثابة دعم للموجود، يعني احنا مش هنقول ان هو ده وحش وده حلو والقصة دي، والحمد لله بمثابة دعم للموجود. بس احنا مركزين بصورة أساسية على دور القرآن في القضية، مركزين بصورة أساسية على دور القرآن في القضية. احنا عندنا شوية، مش هنقول افتراضات، عندنا شوية أصول بننطلق منها، ان ما فيش حد أعلم بالخلق من الله، ولا أعلم بما نمر به ولا يمر به الخلق ولا اللي هيعرض لهم. إحنا حتى كبشر محدش يعني أعلم بنا من الله، ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير. بل حتى ما يخص إيماننا ربنا قال: والله أعلم بإيمانكم. ويعني فدي قضية خلصانة. القرآن ليه سلطان على القلوب، ليه طريقة فريدة في إقناع العقول لا تدانيها أي طريقة. طب ايه المشكله بقى ان احنا ننطلق من يعني من القران ومن الوحي في تناول القضيه دي، يعني ما نسميه بنقاء الاستمداد. ليه ما ننطلقش من الوحي؟ يعني ليه نتوسع بزياده في طرائق الفلاسفه والمتكلمين وغيرهم؟ يعني مع تمام احترامي للمجهودات المبذوله في الباب ده، بس انا ازاي ارد على ملحد بكلام واحد مثلا نصراني، كتاب كامل لواحد نصراني مثلا، وانا باخده من يعني انا باخده من الالحاد؟ يعني طب ما هو اصلا ايوه النصراني ده ما عنده كلام كويس تمام، طب انا اصلا برد عليه باللي في القران؟ يعني في تصور خاطئ عند البعض، يقول لي: يا دكتور اهدى الله يبارك لك، هو اصلا هو مؤمن بالقران؟ يا جماعه الخير، احنا ما بنقولوش دلوقتي القران اتى بالخبر الفلاني صدق الخبر ده، لا، احنا هنخاطبه بطريقه القران. هو القران ما فيهوش طرائق لمخاطبه اللي وقعوا في المشاكل دي ما عندوش طرائق لمخاطبة الناس اللي عندهم اهتزاز في يقينهم او اللي عندهم شكوك. عادي، انا حر ان استعمل اسلوب زي ما انا عايز، هستعمل اسلوب خدته من الساينتفك ريسيرش او من البحث العلمي، هستعمل اسلوب خدته من الدراسة المنطقية، هستعمل اسلوب استعمال القرآن الكريم. فاحنا ما بنقولش انت قول له الخبر ده جابي القرآن فانت لازم تصدق به، لا، احنا هنستعمل طريقة القرآن، ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماء وغيرها من النصوص، نستعمل طريقة القرآن نفسها. والحقيقة انا يعني مش هضحك عليكم، اكيد طبعا يهمنا اللي عنده شكوك وعنده شبهات او حتى اللي بعد خالص، نسأل الله العافية، نسأل الله ان يرده يا رب العالمين، بعد خالص وراح للا أدرية او للإلحاد. لكن انا يهمني اكتر الحقيقة ان اللي هو يعني الحمد لله رب العالمين لا زال على الخير، يبقى يشعر انه واقف على ارض صلبة ويمكن فعلا ما لديه، يمكن فعلا ما لديه. انا طبعا مش هقدر استوعب المسألة كلها في هذا الفيديو السريع او القصير، لكن زي ما قلت ان شاء الله لعلنا نجد في الملف يعني ما يشير لما نريد. احنا عندنا محورين بنشتغل فيهم، المحور الاول بنسميه مدارج اليقين، مدارج درجة درجة، وده هيبقى للتأسيس والتمكين، التأسيس والتمكين، أو بين قوسين كده للتسكين عشان يجيب السكينة في القلب. طيب المحور الثاني، المحور بعد المدارج، فيه معارج اليقين، معارج اليقين، وده للتحسين والتحصين. يبقى في عندنا تأسيس وتمكين، ده في مدارج اليقين، وفي عندنا تحسين وتحصين، وده في معارج، معراج ورا معراج ورا معراج، وهنا الدرجة ورا درجة ورا درجة. تمام؟ طيب المفروض ان مدارج اليقين دي هدفها التسكين، تسكين مش اللي هو بتاع المسكنات، لا، التسكين اللي هو بتاع السكينة، استجلاب السكينة للقلب، ماشي؟ طيب امال اللي هو فوق بقى اللي هي المعارج هدفها ايه؟ تطمين. طب اشمعنى دي سكينة ودي طمأنينة؟ هو لو رجعت كلام ابن القيم في مدارج السالكين هتجد ان هو بيقول ان الطمأنينة هي نهاية السكينة وفوق السكينة، وان السكينة نوع من الطمأنينة، فمن التسكين الى التطمين، من التسكين الى التطمين. طيب دي المحاور. الحقيقة احنا كنا نتمنى نقدم يعني البرنامج ده او الحملة دي في ابهى حلة، لكن يعني قلنا عشان ما نتأخرش نبدأ كده يعني بحاجة. المستوى الأول إن شاء الله يكون فيه مستويات، المستوى الأول إن شاء الله ينطلق مع شهر رمضان المعظم بإذن الله، وإن شاء الله تليه مستويات. المستوى ده هيبقى نظامه كالتالي، هينزل إن شاء الله كل يوم فيديو، هيبقى في التطبيق كمان حضرتك تشترك فيه أو حضرتك تشترك فيه، ندخل على التطبيق ده، في التطبيق هنجد كل يوم موجود رابط عليه الفيديو، مقطع فيديو يعني اوقات 6 دقائق اوقات 7 دقائق، يعني مش هيقل عن 5 دقائق اطلاقا، ومش هيزيد عن يعني 15 دقيقة يعني في تقريبا في كل الفيديوهات، يعني هو المتوسط 10 دقائق كده، يعني متوسط الحلقات كلها على مدار الشهر هيكون 10 دقائق. طيب هي مقطع فيديو واحد، مقطع فيديو متنوعة من محاضرات متنوعة في مواقف كثيرة متنوعة، اخترناها يعني لها علاقة كبيرة بالموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. كل مقطع فيديو هيبقى فيه حاجتين، فيه اختبار صغير، مش اختبار عشان الناس ما تقلقش بقى وتتوتر وتقول اختبار وامتحان ومش عارف ايه، لا، هو هيبقى اختبار يعني احنا بنسميه كده تأكيدي، كونفيرماتوري، يعني عشان نتأكد ان حضرتك شفت المقطع ده، وفي نفس الوقت انت كأنك تختبر معلوماتك كده ببساطة وبشكل لطيف. يعني المفروض ان هيبقى فيه كمان ملف متصمم بشكل رائع كده فوتوشوب، بيحتوي المادة العلمية بتاعة المقطع كمان، يعني حركة تسمع المقطع والملف ده كمان تستعين بيه ان شاء الله وتبدأ تحل الاختبار. طيب دي المقاطع اليومية. المفترض ان احنا عندنا 4 اسابيع، مع كل اسبوع تقريبا او 5 هننزل مقالة، المقالة متصممة بشكل شيك برضو كده فوتوشوب، هتعجبكم ان شاء الله، وكل مقالة هيكون عليها اختبار بسيط، هيكون في اختبار بسيط على كل مقالة من المقالات دي. المفروض ان شاء الله هيكون فيه يعني في نهاية البرنامج ان شاء الله هيبقى فيه جوائز وهدايا للأوائل والمتميزين. انا اتمنى ان شاء الله، ان مش عايز اقول للشخص، اتمنى ان الأسرة تجتمع حوالين حاجة زي كده ان إن شاء الله يكون مفيد للآباء والأمهات، مفيد لأولادنا فوق 10 سنوات، حتى إحنا ككبار لو فهمنا المقطع ده كويس وقدرنا نوصله كمان لأطفالنا هيبقى مفيد جدا بالنسبة لهم إن شاء الله. هتبقى في حاجات تأسيسية جميلة، وإن شاء الله ربنا يعيننا بعد كده إن شاء الله نكمل في المستويات التالية. يعني هقول كنا نتمنى إن إحنا نعمل حاجة يعني تليق بكتاب الله أجمل من كده، لكن يعني ده حاجة بدأنا بيها إن شاء الله، ولعلي ليها إن شاء الله ما يكون أفضل وأحسن. وأتمنى تقروا الملف التعريفي بعناية عشان حتى تصلكم الفكرة، حتى لو حد مش هيكمل في الكورس تصلوا الفكرة أو يقدر يوصل الفكرة لغيره إن شاء الله. لأن إحنا ببساطة بنقول لو نجحنا إن إحنا نعمل ما نسميه بختمة الدراية، يبقى إحنا إن شاء الله حققنا المدارج وحققنا المعارج بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.